أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الشفاعة في مقام التشريع، أي فيما يرتبط بعالم الأوامر والنواهي الشرعية والتبعات والجزاء المترتب على تلك الأوامر والنواهي. بينا بالأمس بأنه الشفيع يقوم بأحد عملين على سبيل منع الخلو، وقد يجتمعان، وهو أنه تارة يتمسك ويطلب ويسأل من المولى سبحانه وتعالى أن يعامل العبد لا بعدله الذي يستلزم ويقتضي العقوبة، بل يعامله بإحسانه وفضله، وأخرى يحاول أن يخرج العبد من دائرة استحقاق العقاب إلى دائرة عدم الاستحقاق، وذلك بأن يقول أن الذي يستحق العقوبة والتبعة والجزاء هو العبد المتكبر، العبد العاصي. صحيح هذا عاص، ولكن لم يكن هذا عن تكبر من عن تجبر من، بل كان ذلك عن ضعف ومسكنة وجهل ونحو ذلك. يعني يحاول أن يسترحم المولى، يحاول أن يتمسك بسمات وصفات الضعف في العبد حتى لا يعاقب ذلك العبد. ولكن أشرنا بالأمس أنه من يحق له أن يطلب ذلك من الله، إما بالاتجاه الأول أو بالاتجاه الثاني. القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: لم يأذن لكل أحد أن يطلب منه هذا أو ذاك، وإنما لأفراد معينين ولجماعة معينة ولطبقة معينة الله سبحانه وتعالى أذن لهم أن يطلبوا هذا أو ذاك، وهؤلاء هم المقربون عنده، وإلا الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لكل أحد، وإنما يستجيب لأولئك الذين لهم كرامة عند الله، لأولئك الذين لهم قرب عند الله سبحانه وتعالى، بل عباد مكرمون لهم كرامة عند الله سبحانه وتعالى، أولئك هم المقربون، أولئك هم السابقون ونحو ذلك. إذن ليس مطلق الإنسان يحق له أن يكون شفيعا للعند الله سبحانه وتعالى لرفع تبعة العقاب عن المذنب والعاصي، بل هناك طبقة معينة يمكنها أن تقوم بهذا العمل. هسه نحاول أن نقرأ بعض العبارات تحتاج بعض التوضيحات، سنوضحها إن شاء الله من خلال تطبيق الكتاب. في الكتاب الجزء الأول من الميزان السيد الطباطبائي يقول صفحة 158 آخر سطرين من هذه الصفحة: أنا إنما أطبق الكتاب أولا وأرشد الإخوة إلى مواضع هذا البحث حتى أن الإخوة عندهم القدرة على الرجوع إلى هذا المصدر وقت الحاجة، وإلا كل هذه المطالب لا تبقى في ذهن الإنسان بل يحتاج إلى مراجعة. قال: ثم إن تأثير الشفيع عند الحاكم المشفوع عنده لا يكون تأثيرا جزافيا من غير سبب يوجب ذلك. هسه هذا الشفيع عندما يطلب الشفاعة أو يحاول أن يرفع تبعة العقاب ليس جزافا كما كان عندنا في العرف والعقلاء، بل هناك قانون، هناك سنة. هذا السبب ما هو؟ إما التمسك بصفات المولى، وإما بيان استرحام ماذا؟ استرحام العابدة. فلهذا يقول ليس تأثيرا جزافيا من غير سبب يوجب ذلك، بل لا بد الشفيع، بل لا بد أن يوسط الشفيع أمرا يؤثر في الحاكم ويوجب نيل الثواب أو التخلص من العقاب. هسه التفتوا إلى هذه القضايا الثلاث التي يشير إليها، فيقول فالشفيع لا يطلب من المولى مثلا أن يبطل مولوية نفسه وعبودية عبده. لا يقول المولى الشفيع للمولى أنت مولى ولكن في هذا الموضع أنت ماذا؟ لست بمولى فلا يحق لك أن تعاقبه، أو أن ذاك عبد في كل مورد إلا في هذا المورد فهو ماذا؟ ليس عبدا. لا، مولوية المولى محفوظة، وعبودية العبد ومسكنة العبد ماذا؟ أيضا محفوظة. فليس الشفيع يطالب بإبطال مولوية المولى ولا بإبطال عبودية ماذا؟ العبد، لأن إبطال مولوية المولى غير ممكنة، وإبطال عبودية العبد أيضا ماذا؟ غير ممكنة، لأن مولوية المولى ليست مولوية اعتبارية حتى يمكن جعلها وعزلها، يمكن وضعها ورفعها، ولا عبودية العبد للمولى الحقيقي عبودية مجعولة اعتبارية حتى يمكن وضعها ورفعها. فالشفيع هل يمكن أن يطلب من المولى إبطال مولويته أو يطلب من المولى إبطال عبودية العبد؟ يقول لا، أساسا هذا غير ممكن. وكذلك ولا يطلب من المولى أن يرفع اليد عن حكمه وتكليفه المجعول. لا يقول أنت أوجبت الصلاة على الجميع وحرمت الكذب والظلم على الجميع، هسا ارفع الوجوب وارفع الحرمة في هذا المورد. لا، يبقى التكليف الإلهي على حاله، وهو أن الصلاة واجبة حتى في حق هذا الإنسان، وأن الخمر أو السرقة أو الكذب أو أي مسألة منهي آخر فهو محرم. فالشفيع لا يطلب من الله سبحانه ومن المشفوع عنده أن يرفع اليد عن تكليفه وحكمه. لماذا؟ لأن المفروض أن هذا التكليف والحكم بمصلحة المولى أو بمصلحة العبد هو، ومن الواضح أن هذا التكليف والحكم ليس في مصلحة المولى حتى يرفع اليد ماذا؟ ها؟ حقه، وإنما هو في مصلحة العبد. فلو رفع هذا الحكم كان في ضرر العبد لم يكن في مصلحته. إذن الشفيع أيضا لا يطلب من المولى أن يرفع حكمه وتكليفه لا عموما ولا خصوصا. لا يقول له ارفع الحكم مطلقا، ولا يقول له ارفع الحكم ماذا؟ مراد من الحكم متبع ملجزة، يعني وجوب الصلاة، يعني حرمة ماذا؟ الكذب والظلم ونحو ذلك. ولا يطلب الشفيع من المولى أن يرفع اليد عن حكمه وتكليفه المجعول، أو ينسخ ذلك الحكم عموما أو في خصوص الواقعة فلا يعاقبه، هذا أيضا لا يطلبه. الأمر الثالث، ولا يطلب الشفيع من المولى أن يبطل قانون المجازات. لا يطلب من الله سبحانه وتعالى أن هذا القانون الذي وضعته أنه من شرب الخمر الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يقول ارفع هاي المجازات، يقول لا، ايضا قانون المجازات يبقى على حاله. التفتوا جيدا، اذا ماذا يطلب من المولى؟ ها، اذا لم يطلب منه ان يرفع مولويته وعبودية العبد، ولا يطلب منه ان يرفع الحكم، ولا يطلب منه ان يرفع ماذا؟ الجزاء. ولكن هذه كلها مرتبطة بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وبصفة من صفات العبد، وهو ان يكون المولى عادلا، وان يكون العبد ماذا؟ متكبرا، عابدا لهواه، متكبرا على ربه. اذا تكلمنا في هذه الدائرة فلا يطلب منه لا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى فقط هو عادل او هو متفضل ايضا، عادل او هو محسن ايضا، عادل او هو كريم ورؤوف وغفور ورحيم ايضا. هسه الان اذا انت جئت الى قانون الرأفة، لا قانون العدالة، الى قانون الرحمة، الى قانون الاحسان، الى قانون العفو، وان تعفو اقرب للتقوى. التفتوا جيدا، القرآن الكريم يقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا يا قانون، هذا قانون العدل، وهو انه اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم، صحيح لو مو صحيح؟ ولكنه وان تصبروا فهو خير للصابرين. يعني صحيح ان مقتضى قانون العدالة المقابلة بالمثل، او اجراء الجزاء والعقاب ونحو ذلك، ولكن يوجد فوق العدل درجة او لا يوجد فوق العدل درجة؟ ما هو؟ الاحسان. فلهذا قالت الآية المباركة ان الله يأمركم بالعدل بعد والإحسان. الإحسان يرادف العدل أو لا يرادفه؟ لا لا، بعد أعلى من العدل، هذه أعلى، وإن تعفو فهو أقرب للتقوى، أفضل لكم. الآن الشفيع ماذا يطلب من الله؟ أن يبطل قانون العبودية، قانون المولوية؟ لا، هذا قانون العدل، هذا نظام العالم عليه. أن يبطل قانون الأحكام، قانون مجازات الأحكام، هذا كله داخل في قانون ماذا؟ إن الله عادل. ولكن فقط الله عادل، لو عادل وعفو غفور أيضا. الشفيع ماذا يطلب من الله؟ يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعامل هذا الإنسان لا بمقتضى العادل، بل يعامله بمقتضى ماذا؟ بمقتضى قانون العفو، بمقتضى قانون الغفور، بمقتضى قانون الإحسان. وقانون الإحسان وقانون العفو والمغفرة يقول بمعاقبة هذا الإنسان لو رحم هذا الإنسان. مقتضى هذا القانون ما هو؟ انا اضرب لك مثال حتى يتضح المطلب اكثر، خلوا ذهنكم جيدا يمي. الانسان اذا عصى الله سبحانه وتعالى فبالعصيان ماذا يستحق؟ يستحق العقاب، هذا قانونه. ولكن اذا تاب الى الله، مقتضى قانون التوبة وقبول، لوجدوا الله توابا رحيما، مقتضى قانون قبول التوبة، يعاقب او لا يعاقب؟ ماذا تفعل التوبة بالانسان؟ التوبة ماذا فعلت في الانسان؟ اجيبوني، التوبة ماذا فعلت؟ يعني هذا خرج عن ان كونه عبدا؟ لا. خرج عن كون المولى مولى؟ لا. خرج عن كون هذا الحكم مجعول لله؟ لا. خرج عن كون هذا الحكم له تبعة؟ لا. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول الذي يعصيني ويتكبر، هذا يدخل في قانون ماذا؟ في قانون العدل الإلهي. أما الذي يعصيني ويتراجع، الذي يعصيني ويتوب، هم بعد يدخل في قانون العدل الإلهي؟ لو يدخل في قانون الغفران والعفو الإلهي، وهذا هو دور التوبة، هذا دور التوبة. فلهذا يقول أمير المؤمنين: لا شفيع أنجح من التوبة. التفتوا جيدا، لا شفيع، فالتوبة أيضا شفيع من الشفعاء، ولكن تارة أن الشفيع يكون موجودا من الموجودات، وأخرى أن الشفيع عمل من أعمال ماذا؟ عمل من أعمال نفس الإنسان. لا شفيع أنجح من التوبة. مثال آخر أجيب لك تكويني. الله سبحانه وتعالى، والبعض بالأمس كان يقول بأنه سيدنا آخر الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعفو يحتاج من أحد أن يطلب منه ذلك، أن يسأله ذلك، أن يذكره بأنه عامله بعدلك، عامله بفضلك، ولا تعامله ماذا؟ بعدلك. هو يعامله بفضلك. الجواب لا، الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أرحم عبدي، ولكن أرحمه ماذا؟ بشرط. ما هو الشرط؟ أن تتوب إلي. أما إذا لم تتوب إلي أرحمك أو لا أرحمه؟ لا أرحمه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سؤال: إن الله لا يغفر أن يشرك به مع التوبة أو بدون توبة؟ ها؟ بدون التوبة، وإلا مع التوبة الله يغفر الشرك أو لا يغفر الشرك؟ ها؟ إن الإسلام يجب عما قبله. حسن، أكثر المسلمين كانوا ماذا؟ كانوا مشركين، والله قبل توبتهم أو لم تقبل توبتهم. إذن هاي الآية التي تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إذا مات المشرك من غير توبة يوم القيامة يكون مشمولا للعفو الإلهي أو لا يكون مشمولا؟ بعد لا يكون مشمولا. إذن التوبة ماذا تفعل في الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى كان يحتاج إلى أن يتوب، يقول نعم، لأن بالتوبة كمال الإنسان، فأنا أرحمه بشرط ماذا؟ بشرط التوبة. مثال آخر: إذا لم ينزل المطر، أنتم تعلمون أنه من المستحبات الأكيدة أن يصلي الإنسان ماذا؟ ها؟ صلاة الاستسقاء المعروفة، بأن يخرجوا بتلك الطريقة ويفصلوا الأطفال عن الأمهات، والأطفال يبكون والأمهات أيضا يدعون، وأن يلبسوا إلى آخره، الطريقة المذكورة في محله. صلاة الاستسقاء ماذا تريد أن تقول؟ هؤلاء كانوا لا يستحقون ماذا؟ الله سبحانه وتعالى أن يبعث إليهم مطرا، أن يرزقهم ماء من السماء. صلاة الاستسقاء ماذا تفعل؟ صلاة الاستسقاء ماذا تفعل؟ الله سبحانه تؤدي بالله سبحانه وتعالى. فصلاة الاستسقاء ما تنزل المطر من غير غيم أبدا، ليست صلاة الاستسقاء ترزق الإنسان ماء من غير غيم، لا، صلاة الاستسقاء تكون سببا في أن الله سبحانه وتعالى يبعث السحاب ويبعث الرياح لواقح فتلقح هذا السحاب فينزل ماذا؟ فيزجيه إلى الأرض الجرز. صحيح أو مو صحيح؟ إذن صلاة الاستسقاء شفيع أو ليس بشفيع؟ شفيع. ماذا تفعل؟ هذا الشفيع ماذا يفعل؟ يبطل القوانين الإلهية أبدا، يبقى الله مولى ويبقى الإنسان ماذا؟ عبد، ويبقى هذا الإنسان من غير الاستسقاء، صلاة الاستسقاء لا يحق، لا يستحق الإمطار الإلهي، ولكن مع الاستسقاء يستحق ماذا؟ الله سبحانه وتعالى أن يمطره. مثال ثالث رابع: صلة الرحم ماذا تفعل بالإنسان؟ ها؟ تطيل العمر. الله سبحانه وتعالى كان يحتاج إلى أحد أنه يصل رحمه حتى يطيل عمره، يعني ما كان يستطيع أن يطيل عمره من غير صلة الرحيم. نعم كان قادرا، ولكنه جعل لطول عمره سببا، قانونا، وسيلة، وهي ماذا؟ وهي صلة. وإلا الذي يطيل العمر ليس هو صلة الرحيم، الذي يطيل العمر هو ماذا؟ هو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المحيي وهو المميت، فبيده كل شيء، الإحياء والإماتة، إطالة العمر وتقصير ماذا؟ وتقصير العمر، كله بيد الله، كل شيء بيده، ولكن جعل لبعض أفعاله ولبعض جوده ولبعض تفضله
ولبعض إحسانه ولبعض عفوه وغفرانه ولبعض فيوضاته وعناياته جعل لذلك شرطا، جعل لذلك سببا. إن لربكم نفحات في أيام دهركم ألا فتعرضوا لها. الله سبحانه وتعالى وما كان عطاء ربك محظورا، ولكنه لكي تشملك هذه العناية الخاصة تحتاج إلى ماذا؟ ها؟ تحتاج إلى شرط. ما هو الشرط؟ أن تقول إلهي عبيدك أو عبادك بفنائك، إلهي أنا المسكين المستكين الحقير الفقير، إلى آخر الذي تقرؤونه في كل دعاء في كل ليلة جمعة إن شاء الله في دعائكم، أو يقرأه الإنسان في أدعية نصف الليل إذا يوفق لذلك. هذه لا يقول قائل، والبعض يتصور يقول خذ هذه لقلقت لسان، لا 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 أبدا. الله سبحانه وتعالى لعله جعل رحمته الخاصة وعنايته الخاصة ماذا؟ بتكرار هذه الألفاظ. ما أدري أنتم شايفين في بعض الأدعية يقول الإمام سلام الله عليه قل في سجودك يا رب يا رب يا رب إلى انقطاع النفس. شنو الحكمة؟ لا أعلم. قل أستغفر الله 70 مرة، قل أستغفر الله 100 مرة، قل أستغفر الله 1000 مرة. أنتم تصورون بأن هذه يعني أمور هوى الإمام اقتضى ذلك؟ محال هذا. العاقل لا يقوم بهذه الأفعال، فكيف بمن هو ماذا؟ فكيف بمن هو إمام؟ فلهذا أنتم تقرؤون في التسبيحات في التكبيرات العدد 33 العدد 34 العدد كذا، هذه كلها قائمة على أسس في نظام التكوين. أنا أنقلكم رواية عن الإمام الصادق لعله في ذهني لعله في ذهني، المهم عن أحد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، سأل السائل قال لماذا أن هذه التسبيحات لماذا أن الكعبة، التفتوا جيدا، أن الكعبة مربعة، ليش مو مسدس؟ ليش مو مثلث؟ ليش فيها 4 أركان؟ قال لأن البيت المعمور هو كذلك، البيت الإلهي في البيت السماء أيضا له 4. قال لماذا أن البيت المعمور له قوائم 4 أو له أركان 4؟ قال لأن قوائم العرش 4. السائل من قطع سؤاله قال لماذا أن قوائم العرش 4؟ قال لأن الله يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن هذه 4 باعتبار أن التنزيه وإثبات كل صفات الجمال والكمال لا تكون إلا من خلال هذه الجمل 4، فجعل القوائم 4 وجعل البيت المعمور له 4 أركان وجعل المسجد الحرام أيضا أو البيت الحرام له ماذا؟ له 4 أركان. شوفوا هسه هذه إذن الجزافية الرباعية لو فيها حكمة، التفتوا لها المسائل. لا يقول قائل بأنه الله سبحانه وتعالى هسه ما كان يستطيع أن يغفر لي من غير شفيعين، لا كان يمكنه أن يغفر، ولكن وضع نظاما في هذا العالم، وضع سنة في هذا العالم، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. والأمثلة كثيرة، أنا لا أريد أن أستقرئها جميعا. شوفوا أنتوا هذه الأمثلة التي ضربتها، أنتوا عندكم صلاة الاستسقاء، التوبة، الدعاء، إن الدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراما، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هذا أثر الدعاء. فماذا يفعل الدعاء؟ ها؟ الدعاء يحقق شرطا أو يرفع ماذا؟ ها؟ يرفع مانعا. في الأمور التكوينية أنتم تعلمون بأنه المقتضي لكي يؤثر أثره في إيجاد المقتضى ماذا لابد أن يتحقق؟ وجود المقتضي أولا، وتحقق الشرط ثانيا، ورفع المانع ها ثالثا، حتى يتحقق ماذا؟ المقتضى في الخارج. مثاله المعروف تعرفون، النار لكي تحرق هذه الورقة ماذا تحتاج؟ وجود النار، نعم. وجود الورقة، ها؟ نعم. ولكن بمجرد أن تحققت النار وتحققت الورقة، وجدت الورقة، يتحقق الإحراق أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. لو كانت النار هنا هنا كانت النار هنا والورقة هنا، يتحقق أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. ولكن متى يتحقق الإحراق؟ أن يحصل التماس بين النار وبين الورقة، وهذا ما يعبر عنه بشرط فاعلية الفاعل، متمم لفاعلية الفاعل. بعد أن لا تكون الورقة بها ماذا؟ رطبة، مرطوبة، فيها ماء، وإلا ما دام الماء موجودا فيها تؤثر النار أو لا تؤثر النار؟ ها؟ تؤثر أو لا تؤثر؟ لا تؤثر. فمتى تؤثر النار في إيجاد الإحراق في الورقة؟ أن يرتفع المانع. خلوا ذهنكم جيدا فيما يرتبط بصفات الإحسان والعفو والغفران والرأفة، هي بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الشروط. ولكن هذه الشروط متى تؤثر أثرها؟ إذا كان القابل فقدت منه جميع الموانع. من أهم تلك الموانع ما هي؟ قل معي، من أهمها ما هي؟ الشرك. فإن الغفران الإلهي أيضا يشمل المشرك أو لا يشمل المشرك؟ لسبب ماذا؟ لضيق فاعلية الفاعل أو لعدم قابلية القابل؟ يعني هذا القابل لا يستحق العفو والغفران الإلهي. من قبيل المرآة، شوفوا هاي المرآة وظيفتها أن تعكس الأشياء، ولكن متى تعكس الأشياء؟ إذا كانت نظيفة لا يوجد فيها رين، لا يوجد فيها وسخ. خذها أمامك، إذا كانت نظيفة تعكس الصورة، أما إذا كانت وسخة تعكس أو لا تعكس؟ بعد لا تعكس. والذنوب هذه وظيفتها، بل ران على قلوبهم ما كانوا ماذا؟ يكسبون. هسه يتضح دور الشفيع ما هو. الشفيع إما يخلص القابل من الموانع بأن يقول ماذا؟ بأن يقول هذا عبد، هذا فقير، هذا مسكين، هذا مستكين. هذه تخليص القابل ماذا؟ من الموانع. لأن الاستكبار مانع، لأن الشرك مانع، وهكذا لأن الذنب مانع. الشفيع ماذا؟ يسترحمه بأن ينظف المانع حتى يأخذ الفيض الإلهي. إما هكذا يفعل، وإما يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الفاعل، يقول لست أنت عادل فقط، أنت عادل ورؤوف رحيم. على هذا الأساس التفتوا جيدا، خلوا ذهنكم جيدا يمي. الآن عندما نخرج العبد العاصي من تحت اسم صفة العدالة الإلهية وندخله في اسم العفو والغفران الإلهي، يبقى الموضوع على حاله أو يتغير الموضوع بعد؟ يعني خروج العبد من العقوبة إلى عدم العقوبة، هل هو خروج موضوعي أو خروج محمولي؟ خروج موضوعي أو خروج حكمي؟ إذا يتذكر الإخوة، في علم الأصول عندنا نوعين من التقييد، نوعين من التخريج والخروج. إما خروج محمولي، يعني الموضوع هو الموضوع ولكنه ماذا؟ هذا الحكم لا ينطبق عليه. وإما الخروج خروج ماذا؟ موضوعي، وبخروجه عن موضوع حكم ينطبق الحكم أو لا ينطبق الحكم؟ بعد لا ينطبق الحكم. هنا خروج الإنسان من دائرة استحقاق العقوبة إلى دائرة عدم الاستحقاق، خروج تخصيصي لو خروج تخصصي بعد. نريد أن نقول بأن الخروج خروج ماذا؟ موضوعي تخصصي. ومن هنا سيد الطباطبائي يقول بعد لا يبطل قانون المولوية والعبودية، لا يبطل قانون الحكم والتكليف، لا يبطل قانون الجزاء والتبعاء. لماذا؟ لأن الإنسان يعبد هواه ويتكبر على ربه له حكم، والإنسان الذي يقول أنا عبدك المسكين الفقير المستكين له ماذا؟ له حكم. هذا موضوع وهذا ماذا؟ موضوع آخر. الاسم العدالة أو العدل الإلهي له أثر، والتواب الرحيم له ماذا؟ له أثر آخر، ولكنه جميع هذه التي ذكرناها مرجعها إلى من؟ مرجعها إلى العبد. يعني إما مرجعها إلى فعل من أفعال العبد، إما مرجعها إلى قول من أقوال العبد، إما مرجعها إلى ملك من ملكات العبد، إما مرجعها إلى اعتقاد من معتقدات العبد. إذن منشأ الشفاعة من أين ينشأ؟ ينشأ من نفس العبد. هسا أوضح لك يا أكثر، التفتوا لي جيدا. شوفوا الله سبحانه وتعالى يقول لكي يشفع للإنسان لابد أن لا يكون مشركا، فإذا كان مشركا بعد طريق الشفاعة حتى أشفع الشافعين يشفع له أو لا يشفع له، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وبينا لا لقصور في أشفع الشافعين وفاعلية أشفع الشافعين، بل لأين؟ ها؟ لنقص في قابلية المشرك أن يقبل هذا الفيض وهذه الشفاعة وهذه الرحمة الخاصة الإلهية. والبعض يتصور هذا قد يكون نعوذ بالله وإن كانت إساءة أدب، قد يقال قائلها أن هذا بخل في الرحمة الإلهية. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. خب كان يقول أيضا يغفر ماذا؟ ها؟ للمشركين أيضا. وشنو المحذور؟ الجواب بعد هذه مو مرتبطة بفاعلية الفاعل، هذه مرتبطة بمن؟ بقابلية القابل. بعد القابل ما إلى قابلية أن يأخذ هذا الفيض الإلهي. من قبيل عالم كبير ويجلس عنده شخص طفل صغير مداركه ضعيفة، عمره 8 سنوات، لا يستطيع أن يستوعب. العالم مهما بلغ من العلم يستطيع أن يوصل العلم إلى هذا الطفل أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأنه ضعيف علميا؟ لا، بل لأن القابل لا يستطيع. أنا ذكرت أذكر هذا المثال عادة للإخوة، وهو أنه مرة أنت خذ قطعة من الحجر بيدك ارمها تذهب 20 متر 30 متر 50 متر، وأخرى خذ ريشة أو قطعة من الورق الصغير ارمها بنفس القوة التي ترمي هذه الساعة أو ترمي أي شيء ثقيل، تذهب إلى نفس المسافة أو لا تذهب؟ ها؟ لا تذهب، تفضل. ولكن هذه لو الآن أرميها، طبعا ما أرميها، تروح تنكسر هذه، ولا خدمتكم لا. خب هذه لو أرميها مولانا تروح 10 أمتار 20 متر، ما الفارق؟ الفارق في الفاعل، ها؟ لقوة الفاعل الذي رمى الورقة والذي رمى هذه الساعة واحدة. الإشكال أين؟ ها؟ في القابل، في قابلية القابل. إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن الشرك يمنع حتى شفاعة أشفع الشافعين، مانع. ما أدري واضح ولا؟ إذن أنت إذا أردت أن تكون مشمولا لشفاعة أشفع الشافعين عليك أن ترفع المانع من نفسك. ما هو المانع؟ هو الشرك، بأن تكون مسلما. فإذا صرت مسلما الآن خرجت من موضوع الشرك ودخلت أين؟ في موضوع الإسلام. بمجرد أن خرجت من موضوع إلى موضوع آخر حكمك يتغير أو لا يتغير؟ التفتوا لي جيدا. هسا أكثر من ذلك، مو تخرج من الشرك إلى الإسلام، بل تضيف إلى الإسلام ماذا؟ ها؟ تضيف إلى الإسلام إيمانا، إيمانا، وهي الولاية، وهي الارتباط ماذا؟ بالخط الصحيح في الإسلام، وهو خط أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا يضيف لك ماذا؟ يخرجك من دائرة إلى دائرة ماذا؟ ها؟ إلى دائرة أخرى. يعني قبل الولاية أنت كنت تستحق شفاعة أهل البيت أو لا تستحق؟ لا تستحق لبخل في أهل البيت أو لوجود مانع فيك، ها؟ أيضا وجود مانع فيك أو فقدان شرط، لأن شفاعة أهل البيت لا بد لكي تتحقق تحتاج إلى ماذا؟ إلى شرط. ما هو الشرط؟ ها؟ ما هو الشرط؟ ولاية أهل البيت. ما أدري واضح ولا؟ إذن أنت عندما تحقق في هذا الذي ذكرناه جميعا والشفاعة التي ذكرناها بمختلف مراتبها، على مستوى العمل، على مستوى الكلام، على مستوى العقائد، على مستوى الأشخاص تجد كلها مرجعها إلى من؟ ها؟ إلى العابد. فحقيقة الشفيع من هو؟ شفيعك إما اعتقادك وإما أخلاقك وإما من؟ وإما أعمالك أو جميعها. هذه هي التي تفسح المجال لبعض ملائكة الله ولبعض عباده الصالحين من الأنبياء والمرسلين. ماذا؟ أن يشفعوا لك. فإذا إذا أردت أن تكون مشفوعا وأن تكون مشمولا لشفاعة الله، لشفاعة الأنبياء، لشفاعة الأئمة، لشفاعة المؤمنين، بل أن تكون مشمولا لشفاعات خاصة مرتبطة بك، فهي جميعا راجعة إلى من؟ ها؟ راجعة إلى الإنسان. فكما أن للدعاء دورا، وأن للصدقة دورا، وأن لصلاة الاستسقاء دورا، وأن للتوبة دورا، وأنه لكل هذه المسائل دور وكثير من الأسباب، دور في حصولك إما بنحو رفع المانع أو بنحو إيجاد الشرط، كذلك لشفاعة الشافعين من الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين والأئمة والمؤمنين، وشفاعة أشفع الشافعين أيضا دور، ولكن هذا الدور بمن مرتبط؟ ها؟ أيضا مرتبط بالعبد. ومن هنا تجد القرآن الكريم يثبت الشفاعة، ولكن أيضا يرجعها كلها إلى من؟ يرجعها إلى نفس العابد. يقول إذا أردت أن تكون مشمولا للشفاعة، الدرجة افترض الكذائية فهذا شرطها وهذا مانعها، وللدرجة الكذائية فهذا شرطها وهذا مانعها، وهكذا. فشفاعة الأئمة، شفاعة الأنبياء، شفاعة الله سبحانه وتعالى، هذه كل واحدة من هذه الدرجات من الشفاعة لها شرط ولها ماذا؟ ولها مانع. إيجاد الشرط بيدك، ورفع المانع أيضا ماذا؟ بيدك. وإلا الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، الله سبحانه وتعالى وما كان عطاء ربك محظورا. الله من كل جهة لا قبض ولا بخل في فيضه سبحانه وتعالى. ولكن لماذا أن البعض يستفيد والبعض لا يستفيد؟ الجواب لأن البعض الذي يستفيد أوجد الشر ورفع ماذا؟ ورفع المانع. والبعض الآخر الذي لا يستفيد إما لأنه لم يوجد الشر، أو لأنه لم يرفع المانع، أو لأنه لم يوجد الشرط ولم يرفع المانع. فإذا رفع الإنسان المانع من ذاته وأوجد الشرط، عند ذلك يستطيع أن يستفيد من شفاعة الشافعين. طب أكو سؤال هنا، مطلب يحتاج إلى بيان أو لا؟ ظاهرا الوقت منتهي. بلي هاي بعض العبارات أقرأها. قال فلا نفوذ، قال ولا يطلب الشفيع من المولى أن يبطل قانون المجازات عموما أو خصوصا، فلا يعاقب لذلك رأسا أو في خصوص الواقعة. إذن فلا نفوذ ولا تأثير للشفيع في مولوية وعبودية وهو الأمر الأول، ولا في حكم وهو الأمر الثاني، ولا في جزاء حكم وهو الأمر الثالث، بل الشفيع بعدما يسلم جميع الجهات الثلاث المذكورة ماذا يفعل؟ إنما يتمسك إما بصفات في المولى الحاكم توجب العفو والصفح كسؤدده وكرمه وسخائه، وإما بصفات في العابد تستدعي الرأفة والحنان وتأثير عوامل المغفرة كمذلته ومسكنته وحقارته وسوء حاله إلى آخر. ولكن اتضح لكم أن العامل الأول أيضا تأثيره وهو التمسك بصفات في المولى مرجعه إلى من؟ ها؟ إلى العامل الثاني. أي عامل؟ المرتبط بالعبد، وهو أن العبد لا بد أن يهيئ الشرائط الدخول في العفو الإلهي وأن يرفع موانع الدخول في العفو الإلهي. فهنا واحدة من تلك الشرائط المهمة، واحدة من تلك الشرائط ما هي؟ هي ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه واحدة من الشرائط، فإنه إذا تحقق هذا الشرط عند ذلك الإمام أو الولي أو النبي يطلب ماذا؟ يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يخرج هذا العبد من هذه الدائرة إلى ماذا؟ إلى تلك الدائرة. وهذه هي الشفاعة التي نعتقدها نحن للأنبياء والأئمة والشهداء وعباد الله الصالحين والملائكة. بيانه أكثر يأتي، والحمد لله رب العالمين.